الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وصلنا في شرح أحاديث بلوغ المرام من كلام الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله عند قوله: باب شروط الصلاة. قبل أن نقرأ كلامه، أحب أن أذكر شيء، وهو أن الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى الأمور المفترضة أو المفترضة في الصلاة وفي غير الصلاة، الأمور الواجبة، وجدوها منقسمة إلى قسمين: قسم منها لا بد منها قبل وجود الشيء، وهذا ما يسمونه واصطلحوا عليه بشروط الشيء، وقسم منها يسمونها بأركان وواجبات الشيء، وهذا لا بد منه في إيجاد ماهية الشيء وحقيقته. فمثلا مر معنا الوضوء، يقولون هناك شروط للوضوء وهناك أركان للوضوء، وهكذا في الصلاة هناك شروط للصلاة وهناك أركان للصلاة، وهكذا الصوم والزكاة والحج. إذن الشرط معناه أنه يكون قبل الشيء، سواء كان شرط وجوب أو كان شرط صحة. وهناك ثلاثة شروط لا بد منها في كل الأعمال، لا بد لطالب العلم أن يحفظها، ثم كل شرط، كل شيء يضاف إليه شروط بحسبه. هذه الأشياء الثلاثة التي لا بد منها في كل عمل من أعمال الإسلام هي الإسلام والبلوغ والعقل. هذه الشروط الثلاثة لا بد منها وتسمى بشروط التكليف. فشروط التكليف لا بد منها قبل أن يخاطب المسلم، أو قبل أن يخاطب العاقل، أو قبل أن يخاطب البالغ، لا بد من وجود الإسلام والبلوغ والعقل. فإذا الشروط تكون سابقة للشيء، وأما الأركان والواجبات فهي داخل في الشيء. واليوم نأخذ إن شاء الله جل وعلا شروط الصلاة التي لا بد منها قبل أن نأتي إلى الصلاة، فنسأل الله جل وعلا العلم والفقه في دينه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله: جمع شرط، وهو باللغة العلامة، وفي أحكام الفقهاء ما يلزم من عدمه.
حتى أن الشرطة سموا شرطة لأنهم يضعون علامة، لأنهم يضعون علامة يتميزون به عن سائر الناس، فسموا شرطا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فشى احدكم في الصلاه وليتوضا وليعدي الصلاه. رواه الخمسه وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ان الحدث ناقض للوضوء، وهو مجمع عليه يقاس عليه غيره من النواقض،
وأنه
تبطل به الصلاة.
إذن الوضوء شرط في الصلاة، ولا بد من هذا الشرط أن يكون مستمرا. فلو كان الرجل في آخر التشهد وخرج منه صوت أو ريح، فإنه لا بد أن ينصرف من الصلاة ويذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة. ومن هنا ندرك أن من صلى على غير طهارة فإنه من باب أولى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فهذا لا يعذر فيه أحد. فلو أن إنسانا صلى المغرب ثم بعدما دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب قال: نسيت أن أتوضأ فصليت بلا وضوء، نقول يجب أن تتوضأ وتعيد الصلاة. وهنا أحب أن أنبه أن الشروط منقسمة إلى قسمين: بعض الشروط لا بد منها بأي حال من الأحوال، ولو لم يوجد فإن ذلك يعني انعدام الشيء، والخطأ والنسيان فيه غير مغفور. بعض الشروط الخطأ والنسيان فيه غير مغفور، وبعض الشروط الخطأ والنسيان فيه مغفور، مثل استقبال القبلة. لو أن إنسانا صلى إلى القبلة وأخطأ وخرج وقت الصلاة وكان في صحراء، فهذا تبين له بعدما صلى المغرب ودخل وقت العشاء أنه صلى إلى غير القبلة، لا يؤمر بإعادة الصلاة. إذن بعض الشروط لا يغتفر لا مع الخطأ ولا مع النسيان، وبعض الشروط مغتفر في حال الخطأ أو في حال النسيان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حارس إلا بخمار. رواه خمسة من النسائية وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: المراد بالحائض هنا المكلف، والمراد نفي القبول هنا نفي الصحة والإزالة. وفيه دليل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار.
هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله ليبين أن ستر العورة ركن وشرط لا بد منه، فشرط ستر العورة شرط سابق على الصلاة ولا بد أن يكون مستمر. فلو أن إنسانا صلى مثل ما يفعل بعض الناس يلبس بنطلون ثم إذا ركع أو سجد يظهر شيء من عورته من الخلف، فهذا صلاته باطلة. فلا بد أن ننبه الناس على هذا، الإنسان لا بد أنه يستر عورته في الصلاة. فلو صلت المرأة وهي كاشفة عن شيء من شعر رأسها، أو خرجت شعيرات من تحت خمارها، أو بدا رجلاها، فإن هذه الصلاة باطلة لأنها صلت وشيء من العورة ظاهر. وهنا أحب أن ننبه إلى قضية، بعض الناس يخلطون بقصد أو بغير قصد بين كلام العلماء في عورة المرأة في الصلاة وبين كلام العلماء في عورة المرأة خارج الصلاة. فيجي واحد يسوي نفس الشيخ وعالم يقول: ها شوف الإمام أحمد قال المرأة كلها عورة إلا وجهه وكفين. طيب كمل يا ابن الحلال، وين؟ قال في الصلاة. الكلام عن عورة الإنسان في الصلاة غير عن كلام العورة في خارج الصلاة. فالفقهاء رحمهم الله يقولون المرأة كلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: المرأة كلها عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة كلها عورة، يجي واحد ويتحذلق ويتحذلق يقول: لا والله الوجه مو بعورة واليدين مو بعورة. هذا ما نقبله ترى. صحيح أن مسألة خلافية، لكن ليس كل خلاف معتبر. أما في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها في الصلاة جوازا وليس وجوبا. بمعنى لو صلت المرأة وغطت وجهها صلاتها صحيحة بالإجماع. لو صلت المرأة وهي لابس القفازين صلاتها صحيحة بالإجماع. إذن ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة واجب. الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، لم يختلف عورة الرجل في الصلاة عن خارج الصلاة إلا شيء واحد، وهو أنه يجب عليه إذا وجد أن يستر كتفيه. طيب هل الكتفان من العورة خارج الصلاة؟ بالإجماع ليس من العورة. طيب لماذا يجب ستره؟ هكذا شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستر الرجل عاتقيه في الصلاة. لو داخل البيت شلت ملابسك تبي تصلي بملابس داخلية علاق ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن العاتقين ها كشفتا خلاص، لا بد من سترهم. فلين لنصكم ما في مشكلة. هذا بالنسبة للرجل. طيب والمرأة؟ المرأة خارج الصلاة إذا خرجت من البيت كلها عورة، يجب عليها أن تستر نفسها. حتى روي عن الإمام أحمد أن ظفرها عورة، والله في القرآن يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يجي واحد يقول: يا أخي هذا خطاب لنساء النبي، أطهر نساء العالمين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يأمرنا أن لا نخاطبهن إلا من وراء حجاب فغيرهن من باب أولى، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفرق في الأحكام بين النساء وبين نساء المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب غطاء يوضع على الرأس، إذا وضع الغطاء على الرأس قال يدنين عليهن من جلابيب. شلون تدني الجلباب؟ هكذا فسرت عائشة، قال تضع الجلباب على رأسها ثم على عاتقها أو على نحرها، إذن تنزل، هذا معنى الكلام. فهذا الحديث واضح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار كما فسره الشيخ رحمه الله تعالى قال الخمار يستر به الرأس والعنق، وهذا أمر واجب في الصلاة. نعم.
قال كان رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فافتح به، يعني في الصلاة المسلم، فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزل به. اتفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال الشيخ رحمه الله: الالتحاق بمعنى الابتداء، وهو يتزر بإحدى طرفي الثوب ويبتدي بالطرف الآخر. قوله: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي إذا كان الثوب واسعا كما في الذي قبله.
أي التحاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، فإن تجعله كأنه مثل اللحاف، لكن الالتحاف في عرفهم أن تجعل طرفه الأسفل تلفه على سرتك فيستر ما نزل من السرة إلى الركبة، وطرفه الآخر تلفه حول جسمك من أعلى، فصار ثوبا واحدا يغطي كل بدنك، لذلك سمي بالالتحاف. قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. أما إذا كان ضيقا قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان ضيق ما يمكن تعمل هذا، فأنت تستر ما بين السرة والركب، هذا أولى. وهذه تسمى في حال الازدحام ماذا تفعل؟ الفقهاء متفقون أنه إذا كان الإنسان يجد فإنه يغطي كل بدنه، يكون يأتي إلى الصلاة كما قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يأخذ يأتي بأحسن الزينة، كيف تذهب إلى المدير والوكيل والوزير والأمير؟ فرب العالمين من باب أولى. بعض الناس عياذا بالله يأتي إلى المسجد تقول كأن رايح السوق، أو ليته يروح السوق يسوي هكذا، كأن رايح الحديقة، رايح الخلاء، يجي بملابس النوم، يجي رايحة فايحة، هذا غلط. أنت تأتي إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فالواجب على الإنسان يتزين يتجمل. تخاطب من أنت لما تقف في الصلاة تقول الله أكبر؟ تخاطب من حينما تقول سبحان ربي العظيم؟ تخاطب من حينما تقول يا رب يا رب؟ تخاطب رب العالمين. فالواجب على المسلم أنه إذا جاء إلى الصلاة أن يستر عورته بل ويتزين. لكن إذا لم يجد، هنا السؤال الآن، لا إذا لم يجد فيستر عورته ويستر عاتقه، وإذا لم يجد يستر عورته من السرة إلى الركبة، وإذا لم يجد فيستر العورة المغلظة، يستر العورة المغلظة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة بدرع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل لمن لم يستدر القدمين من عورة المرأة، أنه يجب تغطيتهما. قال الشوكاني: لقد اختلف في مقدار عورة المرأة، فقيل جميع بدنها ما عدا
عورة المرأة عندك عندنا الحرة.
لقد اختلف في مقدار عورة الفقر، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وقيل القدمين وموضع الخفاف، فقيل بل جميعها إلى الوجه، وقيل جميعها دون استثناء. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من اختلاف تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. فقد استدل بحديث عائشة لا يدخل الله صلاة حائض إلا بثمار على أن سترة العورة على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة وقد أطيل في ذلك انتهى ملخصا.
يعني كلام الشوكاني رحمه الله فيه خلط بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورة المرأة خارج الصلاة. الواجب التفصيل، الواجب التفصيل، مثل ما نقول عورة الرجل خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وداخل الصلاة يجب عليه أن يستر العتيقين مع أنه ليس بعورة. فالمرأة خارج الصلاة جاء في الحديث الذي رواه الترمذي المرأة كلها عورة حديث، وأما في داخل الصلاة فجاء فيه الأحاديث الدالة على جواز أنها تكشف وجهها وكفيها. ومما يدلنا على ذلك عمل النساء، نساء المؤمنين، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان أستلنا على وجوهنا الخمر. هذا عمل أمهات المؤمنين. وأيضا جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم فسروا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في فرق بين ظهر وأظهر ولا ما في فرق؟ طيب الله ما قال إلا ما أظهرها، إلا ما ظهر، يعني هي تغطي هناك شيء يظهر، لكن لو أنها غطى كشفت وجهها أظهرت مو ظهر. في فرق ترى بين المسألتين، ظهر للشيء الذي يفعله الإنسان ويظهر، فأنت تقول ظهر، ظهر الثوب إيش يسوي؟ يعني هذا الثوب هكذا وجه لونه هكذا ظهر، فهي إذا لبست شيئا وظهرت ثيابها لون الثياب ماذا تفعل؟ ما تستطيع أن تغطي هذا. ومما يدلنا على أن المرأة وجهها عورة كملوا الآية، قال الله عز وجل بعد ذلك في قصة اليائسات واللائي ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طيب هذه المرأة التي لا تطلب النكاح الله أذن لها أن تكشف شيء من نفسها، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. إيش معنى يضعن ثيابهن؟ هل معناها تكشف رأسها؟ طبعا لا. هل معناها تكشف خدود كتفيها؟ طبعا لا. يعني المرأة كبرت خلاص تكشف لكم رأسها وكتفيها؟ ما حد قال من هذا الكلام. إذن ما معنى ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن؟ معناها أن إذا كبرت تبي تكشف وجه يديها ما في مشكلة، هذا معنى. أما إذا قلنا أن المرأة الشابة والصغيرة تكشف وجهها وكفيها، طيب وهذه إذا كبرت وش تكشف؟ فهمونا. هذا كلام ترى يعني ينبغي الإنسان أن يدقق فيه. أنا ما أقول مسألة خلافية، لكن يا إخوان القول بأن الوجه ليس بعورة قول يفتح باب شر، وإن قال به بعض العلماء لكنه قول والله يفتح كشف العورات، وهذا غلط عظيم. أنا أتحدى إنسان يقول أنا أريد أن أتزوج يقول أنا ما يهمني الوجه، ما في إنسان، كل إنسان أول ما يريد أن ينظر للمرأة ينظر إلى وجهها. ليش تنظر؟ قال بتزوج. وين طالع؟ قال بطالع بوجه. لا طالع في شعرها، قال لا لا مو مهم، المهم الوجه، هذا معروف موضع الزينة. فكيف يقال أن موضع الزينة موضع الجمال ما هو عورة بالنسبة له؟ قد يقول القائل طيب إذا كان الوجه بالنسبة لها عورة وأنتم ما يجوز لكم تنظروا للعورات، ليش أنتم ما تكشفون وجوهكم؟ يقول هذا دين الله عز وجل، هذا شرع الله عز وجل، ما أمرنا أن نغطي وجوهنا، لعلمه سبحانه أننا نكثر الخروج ونكثر مجابهة الأعمال الشاقة التي ليس عليهن أن يلجن في هذه الأعمال، مما يصعب معها أن الرجال يغطوا وجوها. فهذا يعترض على شرع الله عز وجل بالقياسات الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله
هنا قال أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، فيه دلالة على أن المرأة يجوز لها لا تلبس الإزار إذا كان عندها درع سابغ بهذا الشرع، وفيه دلالة على أن المرأة يجوز لها وهي في بيتها ألا تلبس السروال إذا كان عندها ثوب طويل، لأنه قال أتصلي المرأة في درع وخمار بغيره، إزار بغير إزار، ما هو شرط أنها تتزر ولا تلبس سروال. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا، هذا هو الشرط، يغطي ظهور قدميها. إذا معنى هذا الكلام أنه لا بد أنها تستر قدميها في الصلاة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت أينما تولوا فدم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. قال الشارح رحمه الله الحديث الدليل على أن من صلى إلى غير القبلة ثم كشف له الخطأ أنها تجزئ صلاته سواء كان في الوقت أو بعده، ويشهد لهذا الحديث استدارة أهل قباء في صلاتهم حين أخبروا بتحرير القبلة وكانت وجوههم إلى الشارع وجاءوا إلى الكعبة.
يعني حديث عامر بن ربيعة فيه دلالة على أن الخطأ في هذا الشرط مغفور، صح ولا لا؟ هذا واضح. وأيضا في قصة تحويل أهل قباء في صلاتهم فيه دلالة على أن الجهالة في هذا الشرط مغفور. شفت شلون؟ يعني معنى هذا الكلام أن استقبال القبلة ليس كالوضوء، الوضوء لا بد منه، لا يمكن أن يعفى عنه لا مع الجهالة ولا مع النسيان، لا بد منه. أما استقبال القبلة فإنه مغفور في حال الخطأ، مغفور في حال النسيان، مغفور في حال الجهالة. نعم.
قال قال الحافظ رحمه الله عن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وهو في البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن الواجب استقبال جهة لا عين الكعبة في حق من تعلم عليه رؤيتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة، يخاطب أهل المدينة، وأهل المدينة قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، يعني يجعلون المشرق على يسارهم والمغرب على يمينهم ويتجهون إلى الجنوب، هذا معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا الحديث خاص بمن؟ بمن في المدينة ومن في حكمهم كأهل الشام. أهل الشام يجعلون الشمس المشرق على شمالهم ويجعلون المغرب على يمينهم ويستقبلون الكعبة والقبلة، لن يصيبوا بهذه الحالة ما بين وبين، لن يصيبوا عين الكعبة، إنما يتجهون إلى جهة الكعبة. فإنما في القرآن الكريم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم، يعني ناحيتهم جهتهم. طبعا ما يجوز أن نطبق هذا الحديث وإحنا لسنا في المدينة ولا في حكم أهل المدينة، مثل أهل الكويت الآن، أهل الكويت ما يصير يطبقون هذا الحديث، لأن حنا في الكويت قبلتنا غرب شوي مايلين إلى جهة الجنوب، غرب جنوب، لكن ما يجوز أن نطبق هذا الحديث. مثل واحد من الظاهرية في الهند كان يصلي بين المشرق والمغرب، يجعل المشرق على يساره والمغرب على يمينه ويتجه، قالوا أنت قاعد تصلي إلى المحيط الهندي، وين رايح؟ حنا مغرب قبلة الهند المغرب، قال لا، الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا فهم معكوس. النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نفهم أن خطابه نزل لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن في حكمه، ولذلك لابد أن تتعلم الجهاد. من كان في الجنوب فقبلته بين المشرق والمغرب، ولكن يجعل المشرق على يمينه والمغرب عن يساره، ومن كان في الشمال فقبلته بين المشرق والمغرب، ولكن يجعل المشرق على يساره والمغرب عن يمينه، ومن كان في المشرق فقبلته بين الشمال والجنوب، ولكن يجعل الشمال على يمينه والجنوب يساره، ومن كان في المغرب فقبلته بين الشمال والجنوب، ولكن يجعل الشمال على الشمال على يساره والجنوب على يمينه. هذه هي جهات القبلة الأربعة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يلومه برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وفي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه وإسناده حسن. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة في السفر وإن فاته استقبال القبلة، لكن إذا أراد أن يكبر للإحرام فعليه استقبال القبلة، كما في حديث أنس وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حماره، ورد في رواية الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يوم إماء فجعل السجود أفضل من الركوع.
على كل حال، حديث عامر بن ربيعة فيه دلالة على جواز الصلاة على الراحلة، لكن الصواب أن هذا خاص بالنفل في حال السفر. لاحظوا قيدين: النفل ومسافر. فإن صلى الفرض فلا بد أن ينزل إلا إذا تعذر، ومن صور التعذر ما ذكره الشيخ من رواية الترمذي والنسائي: السماء من فوقهم يعني المطر، والبلة من أسفلهم يعني الأرض مبلولة ما يستطيعون ينزلوا، وهم على سفر، لو نزلوا توسخوا ماذا يفعلون الآن؟ فالآن هم مضطرون أن يصلوا على الرواحل، هذه حالة الاضطرار. إذن الفرض لا يجوز للإنسان أن يصليه وهو على الراحلة، لا في حضر ولا في سفر، لكن في الضرورة يجوز، سواء كان في الحضر أو كان في السفر، فالضرورات حكامها مختلفة. أما النافلة في السفر فيجوز على الدابة، وحديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركاب إسناده حسن. هذه الرواية، رواية استقبل بناقته القبلة، هذه الرواية قال العلماء عنها أن فيها نظر، لأن أكثر الأحاديث ليس فيها هذه اللفظة، ومن حسن هذا الحديث مثل الحافظ ابن حجر يقول أن هذا ليس للوجوب وإنما للاستحباب، يعني أنت راكب سيارتك ورايح الرياض، في الطريق السائق قاعد يسوق وأنت جالس جنبه، تبي تتنفل مو بلازم توقف السيارة وتستقبل القبلة وتكبر، لا، بحيث ما تيسر، ولا فرق من حيث البداءة ومن حيث الانتهاء، لكن هذه الرواية إذا ثبتت فهي كما قال الحافظ ابن حجر وإسناده حسن، فهي تدل على استحباب هذا الأمر لا على وجوبه. نعم. أما صلاة النافلة في الحضر على الدابة والسيارة فهذا الصحيح أنه لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال كانت رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبره فالحمام، قال الترمذي وله علم. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على ان الارض كلها تصح فيها الصلاه ما عدا المقبره فلا تصح فيها الصلاه سواء كان قبر المؤمنين او كان، وكذلك الحمام فقيل للنجاسه وقيل لا تكره لا غير، وهو قول الجمهور. وقال أحمد: لا تصح الصلاة، وعاملا بالحديث.
حديث أبي سعيد الخدري: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الصحيح في لفظة المقبرة، وإن كان بعض اللغويين يصحح المقبرة، الصحيح المقبرة، لأنه اسم من قبر يقبر، قبر يقبر فهو مقبرة. المقبرة المكان الذي يقبر فيه الناس، المكان الذي يقبر فيه الناس ويدفن فيه الناس، وهذا عام يشمل قبور الكفار ويشمل قبور المسلمين. والحمام ليس المقصود بالحمام هو الحمامات في اصطلاحنا، المقصود بالحمام موضع الاغتسال، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواضع الاغتسال، فما بالكم بالحش؟ من باب أولى أنه لا يجوز. لذلك يقول العلماء رحمهم الله: أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء ذكروا العلة، قالوا لوجود النجاسات في المقبرة، وهذه علة غير صحيحة يا أخوة. ما نرى النجاسات في المقبرة لأن الأموات هم تحت التراب، هل نرى النجاسات؟ ما نرى شيء. فالقول بأن الصلاة ما تجوز في المقبرة لأجل النجاسة قول ضعيف. إذن لماذا لا تجوز الصلاة في المقبرة؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة لأن الصلاة فيها مظنة الشرك. إنسان يشوفك وانت تصلي في المقبرة يقول هذا ها يصلي حق القبر، ومع مرور الوقت يمكن تصلي للقبر. هذا وجه، وفي وجه آخر وهو حسن. ما هو هذا الوجه؟ هو أن المقبرة أرض موقوف على الأموات، فلا يجوز أن نغصب أرضهم فنصلي في هذا الأرض، هذا غصب. كما أن المسجد أرض موقوف للعبادة، ما يجوز أن ندفن فيه موتانا. أنت بيتك الآن ترضى أحد يدفن فيه ميت؟ ما ترضى. ليش؟ هذه أرضي. طيب هذه الأرض المقبرة للأموات، شو تصلي فيها؟ هذه أرضهم. فإذا ينبغي أن ندرك أن الصواب أن الصلاة في المقبرة لأجل كونها مظنة الشرك، ولأجل أنها أرض موقوفة للأموات وليس للأحياء أن يغصبوها. أما الحمام فاختلف العلماء عن سبب النهي عن الصلاة في الحمام، كما قال الشيخ قيل للنجاسة، والصواب أن مكان الاغتسال ما فيها نجاسة، فلماذا نهى عن الصلاة فيها؟ لأنها أصلا أرض وموقع ومكان للغسل، فليس مكان معد للعبادة، فكيف تصلي فيها؟ الآن يجي إنسان مثل ما يقول بعض دعاة القنوات، ها نسميهم دعاة الفتن، دعاة القنوات الفضائية، يقول لك يا أخي الحمامات نظيفة، البلاط نظيف، شو المشكلة أنا أصلي فيها؟ المشكلة أنها حمام، هذه المشكلة. أنت الحين لو جابوا لك الأكل وحطوا لك إياه بالحمام تأكل؟ سؤال مهم، ما رأينا عاقل يأكل في الحمام، اللهم إلا المبتلين بالدخان يشربون الدخان في الحمامات، شاء الله أن يعافيهم. لكن الشاهد أن الحمام اسمه يكفي أنه حمام، ليس موضع للأمور الطبيعية. أمور الطبيعية ما هي عادة فيها، أنت ما ترضى أنك تجلس فيها تسولف فيها، ترضى؟ طيب شلون تصلي فيها؟ سؤال مهم. كان نظيف، أخي فتاوى معوجة صراحة، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. هناك مواضع لا يجوز الصلاة فيها، إذن هذا فيه دلالة أن من شروط الصلاة طهارة البقعة وكونها معدة ومهيئة للصلاة، هذه لا بد منها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة، مجزرة، المقبرة، قارعة الطريق، والحمام، ومعابد الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى. قال الترمذي وضعفه. قال الشيخ رحمه الله أن يجب عن الصلاة في المزبلة والمجزرة لنجاسة، وقارعة الطريق كذلك. قال الموفق المغني: ومعنى محدد الطريق الجادة المسلوكة التي يسلكها السابق، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام مثل الأسواق والشوارع والجادة للسفر، ولا بأس بالصلاة فيما على منها يمنة ويسرى، ولم يكثر قرع الأقدام فيه، وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة. انتهى. قوله: ومعاب الإبل، أي التي تأتي إليها. وروى أحمد من حديث عبد الله بن رفل: لا تصلوا في أعقان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن موضع فيه أفعار الإبل يصلي فيه، فرخص فيه في المقام إذا لم يكن من معاق الإبل التي ننهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل انتهى. قيل إن حكمة النهي عن الصلاة في معاق الإبل ما فيها من النفور، فربما نفرت وهي في الصلاة
وهو
في الصلاة، أو جيء بها إلى معاطنها وهو في صلاته. وقيل لأنها خلقت من الشياطين، وقيل لأن الراعي يبول بينها، والله أعلم. قوله وفوق ظهر بيت الله أي لأنه صلى عليه لا إليه.
على كل حال الحديث هذا ضعيف كما ذكره الترمذي رحمه الله، لكن ننتبه إلى هذه المواطن: المزبلة والمجزرة. أكثر الفقهاء يقولون المزبلة لوجود النجاسات فيها. ما هي النجاسات الموجودة في المزبلة؟ الناس ماذا يلقون في المزابل؟ يلقون بقايا الطعام، كناسة البيت، إيش لكن يقال مظنة النجاسة. المزابل مظنة النجاسة، لكن ليست هذه هي علة النهي. علة النهي أن هذا مكان معد لوضع النجاسة، ليس مكان معد للصلاة. المجزرة الفقهاء يقولون لأنها موطن النجاسة الذي فيها الدماء، وتعلمون أن هناك خلاف بين العلماء هل الدم نجس أو ليس بنجس. دم المسفوح لا يجوز أكله، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن هل هو نجس أو لا؟ لا يلزم أن كل محرم يكون نجس. النجس من الدماء دم الحيض، هذا بالإجماع، دم الحيض والنفاس لأنه خارج من السبيل فإنه نجس بالإجماع. لكن المجزرة ليس مكان معد للصلاة، مكان فيه قذورات ولو لم يكن فيه نجاسات، وعلى قول الجمهور فيه نجاسة. والمقبرة مر ذكره. وقارعة الطريق، ما علة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ في نجاسة؟ أبدا. إذن ما علة النهي؟ ليش ما تصلي في الطريق؟ قالوا لأن هذا مكان معد للناس، فأنت تأتي وتعطل عليهم أعمالهم وذهابهم وإيابهم، هذا ما يجوز. ومن هنا أحب أن ننبه أن الذي يأتي إلى الصلاة لا يجوز له أن يؤذي الناس فيغلق عليهم الطرقات بحجة أنه جاي المسجد. جاي المسجد تبحث عن الأجر، مو جاي على المسجد تدور دعاء الناس عليك. إذا سكرت على أحد برا ولا سكرت الطريق، بعض المساجد لا سيما في الديرة، يعني بعض المساجد الناس مستعجلين ويوقف أي مكان ويسكر الطريق، كل واحد جاي يمر يا الله يقدر يطلع يسب راعي السيارة، شو استفد؟ فلا ينبغي الإنسان يصلي على قارعة الطريق ولا أن يقفها في قارعة الطريق، انتبه، ولا أن يعرس في قارعة الطريق. تبي تنام في آخر الليل تعبان، ما يصير تنام في قارعة الطريق، أخذ يمين أو شمال وخر عن الطريق وروح نام. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في تعليل ذلك أن فإنها مضان الدواب في الليل أو مسر الدواب في الليل. والحمام مر معنا. وأما معاطن الإبل فعلل بتعليلين كلاهما صحيح. الأول تعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها خلقت من الجن، ومعنى خلقت من الجن مو معنى أن هي جن، يعني خلقت من الجن يعني فيها مادة الجن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة إنها عمتك، ما هو معناها أن هي يعني من نفس خلقتنا، لا، يعني أنها من الطين، هذا المقصود. فالتعليل الأول أن معاطن الإبل لأن الإبل خلقت من الجن، فإذا هذا ليس مكان للإنس، معاطن الإبل مكان للإبل، بخلاف معاطن الغنم، مرابض الغنم يجوز الصلاة فيها. العلة الثانية وهي تبين المعنى العلة الأولى، وهي أن فيها نفرة، إذا نفرت لا تعرف صاحبها ولا تعرف راعيها ولا تعرف أحدا، ربما تقتل الإنسان وهو يصلي. معروف هذا عند أهل الإبل يعرفون. أبو ناصر مو موجود عشان نسأل، أبو مبارك يقول صح، بس خلاص مبارك يقول صح، هذا شاهد واقعا مشاهد أن إذا نفرت تعال عجيبه
وادي الله حق التعب
صحيح. طيب فوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله الصلاة لا يجوز، لأنك ما صليت إلى الكعبة ولا إلى جدار الكعبة. لو كنت داخل البيت داخل الكعبة أنت صليت إلى الجدار، لكن أنت فوق الكعبة ما صليت إلى الجدار، هذا فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أنك إذا كنت في جبل فأنت صليت إلى الكعبة، فأنت وافيت الهواء الذي على الكعبة وليس الكعبة عينها. آه جاوب يا نواف. طيب إذا كان الكعبة ممتدة إلى السماء، إذن لماذا الذي يصلي فوق الكعبة لا يقال أن صلاته صحيح؟ ما فهمت هذا التعليم. أحسنت، لأن الذي فوق الجبل أو في الأدوار العلوى العلوية هو يقصد عين الكعبة ويرى عين الكعبة، أو يقصد عين جهة الكعبة ولا يقصد فوقها. أما الذي فوق الكعبة فما الذي سيقصده؟ لا يمكن أن يقصد عين الكعبة ولا جدار الكعبة، فيصبح مقصوده هواء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث الدليل على تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، وفيه إشارة إلى النهي عن العلوم والجفاء. قال الاختيارات ولا تصح الصلاة بالماء قرت ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. ولكن طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنهم لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاحبة، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. انتهى كلامه.
الحديث واضح، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. الصلاة منهي عن الصلاة، الصلاة أنت منهي عنها في المقبرة وإلى المقبرة. ها انتبه، فيهما صورتان، لا تجوز الصلاة في المقبرة ولا إلى المقبرة. إذا صلى إنسان في مكان فيه قبر فالصلاة باطلة. طيب إذا كان بين المسجد وبين المقبرة جدار فاصل، جدار فاصل فهذا لا بأس به، أو طريق فاصل لا بأس به، أو نهر يجري لا بأس به، إذن هذا يقطع كونه مقبرة خلاص. إذا صلى الإنسان مثلا، إنسان صلى في مكان وبعدين لما خرج من المسجد شاف أن في قبلة المسجد أو على يمين المسجد أو عن يسار المسجد أو خلف المسجد في شارع، وراء الشارع في قبر، ما يضر هذا. لكن لو كان القبر متصل بجدار المسجد أو داخل سور المسجد فهنا ما تصح الصلاة في هذا المسجد. انتبه، الصلاة لا تصح في مثل هذه المساجد. اللي يروحون تركيا ولا يروحون مكان مثل مصر ينتبهون لهذا، أي في كثير من المساجد القبور فيها. فهنا أحد أمرين، إما أنه سيصلي في مكان كان هذا المكان قبرا وبني المسجد عليه فاغتصب الأرض فما يجوز أن تصلي فيها مع مشابهة مظنة الشرك، وإما أنهم وضعوا القبر في المسجد وغصبوا حق المسجد فينتفي الحكم. فإن قال قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبره في بيت أم عائشة، نقول نعم قبره في بيت أم عائشة وليس في المسجد، وفرق بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، دفن في بيت أم عائشة بعد وفاته بأكثر من 80 سنة، بعدين الحكام أدخلوا السور حول بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وحول المسجد وصار كأنه شيء واحد، وإلا في الأصل هو مختلف في الحكم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليظلم إن عليه أذن قدرا أن يمسكه ويصلي فيه ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله واحد الدليل على شرعية الصلاة بالنعال وعلى أن مسح النعل من نجاسة مطهر له. أصل الحديث إخبار جبريل
إخبار جبريل
له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أدم فخلع وهو في صلاته واستمر فيها.
هذا الحديث أصل على أن من شروط الصلاة طهارة الثوب، طهارة الملبوس، هذا من شروط الصلاة، لأن شروط الصلاة ستة. من يذكرنا فيها؟ أول شرط دخول وقت الصلاة، شروط الخاصة. من هذه الشروط الثلاثة العامة؟ ثاني شرط من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ثالث شرط إزالة النجاسة من الثوب، لاحظ يعني طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب الملبوس. وأيضا رابع شرط استقبال القبلة. خامس شرط ستر العورة. سادس شرط دخول الوقت. نعم، هذه ستة شروط للصلاة. نعم، هنا هذا الحديث نص أن الإنسان لابد أن يكون يأتي للصلاة وقد تيقن أن ما عليه طاهر، لكن لو صلى بالنعال، طبعا مو في المسجد، المسجد الآن مفروش ما يجوز تصلي في النعال، والمساجد مفروش إلا إذا كنت مضطر، لكن لو كنت في البر، إذا كنت في البر فالسنة أنك تصلي بالنعال، هذه سنة الناس ما يفعلون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في النعال فإن اليهود لا تصلي في نعالها. إذا كنت في البر صلي في نعالك، بس طالع اقلب النعل الله يكرمكم وشوف إذا فيه نجاسة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن رأى في نعليه أذى قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. نعم، ودل الحديث على أن مسح النعل من القذر أو من الأذى أو من النجاسة يكفي.
قال أبو رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه الكتاب. قال الشافعي رحمه الله حديث يدل على أن التراب طهور الخفين من الأذى. أخرج البيهقي عن أبي المعلى
عن أبي المعلى
عن أبي المعلى عن أبيه عن جده قال أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماشي فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلعنا عليه وسراويله. قال قلت هات يا أمير المؤمنين أحمل عنك. قال لا. قال فلما جاوزه لبس عليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل الليل.
هذا الحديث فيه دلالة على أن النعال يمكن طهورهما بالمسح. نعم.
قال أبو رحمه الله عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء لكلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث له سبب كما في أوله. قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرص رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وآتك لهم ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم. الحديث وفيه دليل على أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة.
نعم، الأصل أن الإنسان لا يتكلم في الصلاة، وتكلمه في الصلاة من مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة كما تعلمون الصلاة تبطل بأي شيء، إما بفقدان شرط أو بفقدان ركن أو بكلام أو بزيادة في الركن عمدا. مبطلات الصلاة تدور حول هذه القضايا الأربعة: ترك شرط طبعا ينتقض وضوءه أو يكشف عورته ونحو ذلك، أو يترك ركن من أركان الصلاة عامدا كالركوع والسجود، أو أنه يتكلم في الصلاة، أو أنه يكرر ركن من أركان الصلاة عامدا متعمدا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحته أو لغير إنقاذ ذلك وشبهه مبطل للصلاة.
أي مسألة اتفاقية أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا تأتي تخاطب أحدا أبدا. طبعا هذا في حديث النفس غير مؤاخذ، وإنما في اللفظ. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. قال الشارع: حديث دليل على أنه يشرع لمن نال الأمر بالصلاة أن يقول سبحان الله، وإن كانت امرأة مصطفى فقد في رواية: إذا نالكم الأمر فليسبح الرجال ويصفق النساء.
ورواية في الصلاة تدل على أن هذه خاصية في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليس يمكن الإنسان ينبه آخر بالتصفيق إذا لم يحب أن يسمعه بالصوت، كما فعل أولئك الصحابة رضوان الله عليهم لما أراد أن يسكتوا معاوية ضربوا بأيديهم على أفخاذهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن طرف بن عبد الله بن شقير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرء بين البكاء، أخرجه خمسة من لبنها جثث حبا. قال الشافعي رحمه الله: المرجل والقدر. والحديث دليل على أن مثل ذلك
الآلة
الصلاة
وقيس
عليه
الأنين. المرجل اسم آلة، أسماء الآلات المفعل والمفعلة والمفعال، والوزن الجديد ما هو؟ فعال. نعم. المرجل هو القدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يتأثر بقراءته وتسمع له أنينا وبكاء صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبطل الصلاة إلا إذا تعمده الإنسان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقلاني، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي بن ماجه. قال الشارح: الحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يشدون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قال الشارح: أصل الحديث أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار وسلموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت الحديث؟ فيه دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق.
والراوي فسر هذه الإشارة بأنه بسط كفه، يعني كان هكذا فبسط كفه هكذا، هذا البسط. أما هكذا هذا ما يسمى بسط، هذا البسط، يعني رفع يده هكذا، يعني أنا في الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا
تفضل.
اللهم أكبر.
الإشارة في الصلاة برد السلام أو غير ذلك من الأمور يجوز للحاجة، أما الكلام فإنه مبطل للصلاة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل قمامة بنت زينب، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. والمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على ان حمل المصلي حيوانا ادميا او غيره لا يضر صلاته، سواء كان لضروره او لغيرها او غيرها، وان الافعال التي مثل هذه لا تضر صلاته.
نعم، يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامه في الفرض دليل على ان ذلك غير مبطل للصلاه، فلو صلى الانسان في بيته النافله وجاءت ابنته او ابنه فحملها وهو يقرا قران، ثم إذا أراد أن يركع يضعها، هذا ما في بأس ولا يبطل الصلاة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا الأسفلين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة صاحب الحبان. قال شأن أن الشباب اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، والحديث دليل على جواز قتلهما في الصلاة، وأن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا مثل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا.
معلوم أن قتل الأسودين الحية والعقرب يكون معه شيء من الحركة، يتقدم يتأخر ينزل رأسه يرفع رجله يأخذ شيء، فهذا لا يبطل الصلاة. لكن أظن الله أعلم واحد منا شاف حية أعطى رجلك فمس، ها؟
إذا بقي على الوضوء،
إذا بقي على الوضوء بعد. لكن في من العلماء والناس الشجاع ما يهمهم هذه الأمور، يحكون عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان في درس، تعرفون قديم الزمان كانت المساجد سقوفها من جريد النخل، فيقول كان في الدرس فسقطت حية في حجره فالحلقة كله منتفضوا إلا هو ما قف، ما خاف، قال له ما خفت؟ قال إذا الله كاتب لي شيء بيصير، أخذ الحية وأخرجها خارج المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وإياك. تفضل يا سليمان.
أخبرني أحد الإخوة أنه في بلادهم يدفنون الأموات ليس عند المحضرة، نعم، وإنما يدفنون الأموات عند بيوتهم. فسألني عن حكم الصلاة عن البيت، لأنه ليس بين البيت ولا في الحاضر إلا جدار البيت
نفسه. يعني أنهم يجون غرفة خاصة للأموات؟
كل
واحد له
بيت وأرض، والحكومة
تأمرهم
أن يدفنون الأموات خارج في
الأرض نفسها. والله الأفضل يكتبون الخطاب لهيئة الفتوى أحسن. نعم. تفضل يا مبارك.
شيخنا كفي المرأة عورة أيضا خارج الصلاة.
نعم.
أيضا خارج
الصلاة. خارج الصلاة عورة، داخل الصلاة ليس بعورة. الوجه والكفان للمرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة. نعم. هذا مرة قلت الكلام هذا في التغريدة، فواحد ما ترضى عليه يقول يعني شيخ ما دام عورة ليه شلون تكشف عينها وتطلع؟ قلت هذه ضرورة، ما يمكن أنها ترى الطريق إلا بكشف عينها، شو تسوي بعد؟ قلت أنت الآن إذا مرضت ورحت الطبيب قال لك الطبيب لازم يشوف عورتك وانت مضطر، شو تسوي؟ يكشف ولا ما راح يكشف؟ طيب الضرورات احكامها خاص. نعم. الخطأ الصرفي، احسنت. الان لاحظ، الان تقول أنت كرم، كرم بضم الراء، كرم الرجل، يكرم لما أنت تجيب اسم المكان، فما يصير تقول مكرم، تقول مكرم. قبر الرجل، قبر الرجل أي دفن، يقبر فاسم المكان منه مقبرة، هذا قياس، هذا وزن عندهم في الصرف، لأن قبر يقبر ما يصير مقبرة في القياس، ولكن من اللغويين من يقول إن هذا سمع لذلك جوزوا المقبرة، ولكن المقبرة هو الأفصح وهو على القياس.